علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. جواب الشك الرابع قال وأما الطبيعة النوعية التي تشمل النوع العيني والعقلي. إذا يتذكر الإخوة قلنا بأن
تعميل الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. جواب الشك الرابع قال وأما الطبيعة النوعية التي تشمل النوع العيني والعقلي. إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه توجد مجموعة من الشبهات والإشكالات التي أشكل بها على الوحدة الشخصية للوجود. ومن الإشكالات التي ذكرت على الوحدة الشخصية للوجود أنه بناء على الوحدة الشخصية للوجود لا معنى لأن نميز عالم المعنى وعالم المعاني عن عالم ماذا؟ عن عالم العين. لا معنى لأن نميز بين عالم الغيب وعالم الشهادة، لأن هذا التميز إن كان منشأه الوجود فالمفروض أنه واحد ولا يمكن أن يكون الواحد منشأ للاختلاف، وإن كان منشأه التعين فالتعينات أمور عدمية والأمر العدمي لا يمكن أن يكون منشأ للاختلاف، وإن كان المجموع منهما أيضا بينا فيما سبق أن المجموع بما هو مجموع لا وجود له. أتصور من الأبحاث السابقة اتضح الجواب عن هذا باعتبار أن التميز منشأه ماذا؟ التعينات، والتعينات وإن لم تكن موجودة بوجود مستقل له ما بإزاء، ولكن هذه التعينات لها ماذا؟ أمور واقعية نفس أمرية لها منشأ انتزاع. إذن بهذا التعين يكون عالم الغيب، بهذا التعين يكون عالم ماذا؟ عالم الشهادة، بهذا التعين يكون عالم العقل، بذاك التعين يكون عالم المثال، بالتعين الأخير يكون عالم ماذا؟ عالم الحسي والطبيعة. إلى هنا أتصور من خلال المباني السابقة اتضح الجواب عن هذه القضية. يعني كما اتضح أن الإمكان وصف للتعين وأنه من خلال التعين يمكن توجيه الاقتضاء والإيجاب، وأنه من خلال التعين يمكن أن نجيب على ماذا؟ على منشأ الكثرة. إذا نظرنا إلى الواحد الشخصي بما هو واحد شخصي، يعني الذي لا تعين له، فهو أيضا ماذا؟ لا يمكن تقسيمه لا إلى غيب ولا إلى شهادة، والشهادة أيضا لا يمكن تقسيمها لا إلى عقل أو مثال أو طبيعة. إذا نظرنا إلى ماذا؟ إلى المعروض، إلى الوحدة الشخصية، إلى الوجود المطلق بالإطلاق السعي الذي يكون الإطلاق عنوانا لا أن يكون ماذا؟ قيدا. أما إذا نظرنا إلى هذا الواحد بما له من التعينات أو الماهيات العارضة كما بينا، عند ذلك يتكثر أو لا يتكثر، ونحن لا نريد أن يكون بالضرورة هذا التكثر بنحو الذي له ما بإزاء. ما قلنا، نحن لم نقل في الأبحاث السابقة أنه لكي يثبت التكثر لابد أن يكون كل واحد له ماذا؟ ما بإزاء في الخارج. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما نريد منشأ انتزاع الكثرة، ومنشأ انتزاع الكثرة كما يتحقق بالكثرة الما بإزائية يتحقق بالكثرة ماذا؟ النفس الأمرية الواقعية، وهذه الكثرة النفس الأمرية والواقعية منشأها ما هو؟ هذه التعينات التي أشرنا إليها. فمن خلال التعين الأول يحصل عندنا مقام الأحدية والواحدية، ومن خلال التعين الثاني يحصل عندنا مقام ماذا؟ مقام الفيض المقدس. والفيض المقدس أيضا بهذا التعين يكون عالم العقل، بهذا التعين يكون عالم المثال، بهذا التعين يكون عالم ماذا؟ يكون عالم الحس والطبيعة والمادة. هذا هو الجواب الفني. ولكنه الماتين وتبعا له الشارح جاء حاول أن يجيب عن الشك الرابع أو الإشكال الرابع، حاول أن يضرب مثال. هذا المثال مستقى من مباني الحكمة ومن مباني الفلسفة. يقول أنتم ماذا تقولون؟ أنتم عندكم وجود إما واجب وإما ماذا؟ وإما ممكن. ومن الواضح أن الوجود الواجب يتميز عن الوجود ماذا؟ الممكن. ولكن عندما تأتون إلى الوجود الممكن، مع أن الوجود الممكن واحد، ولكن تقسمون الوجود الممكن إلى وجود جوهري وإلى وجود ماذا؟ عرضيا، مع أن الوجود واحد ولكن تعطون مرتبة له جوهر ومرتبة له ماذا؟ ومرتبة له عرض. فكل ما تقولونه مع أن الوجود واحد هناك توجدون هذه المراتب. نحن نقوله أي؟ ها؟ نقوله في المظاهر، نقوله في التعينات. لأنكم تتذكرون نحن قلنا بأنه على اصطلاحات العرفان النظري بعد لا يوجد عندنا وجودات، وجود جوهري ووجود ماذا؟ وجود عرضي. لا يوجد عندنا وجود واجبي، وجود إمكاني، هذا لا يوجد. وإنما بحسب الوجود لا يوجد إلا وجود واحد، وهو وجود الحق سبحانه وتعالى. ولكن هذا الوجود الواحد الحق له ماذا؟ مظاهر. فمن هنا نأتي إلى المظاهر. بعض هذه المظاهر كذا، وبعض هذه المظاهر كذا. مظهر منه عقلي، ومظهر منه مثالي، ومظهر منه حسي، مظهر منه علمي، ومظهر منه ماذا؟ عيني. وهذا معنى ما قرأتموه أو ما أشرنا إليه مرارا، من أن هؤلاء أيضا قائلون بالتشكيك، ولكن لا التشكيك في الوجود كما تقوله الحكمة المتعالية، وإنما التشكيك ماذا؟ في المظاهر. لذا لا أتصور أنه عبارات كثيرة أو مطلب كثير توجد في هذه العبارات. نحاول أنه اليوم شوي نطبق عبارة أكثر. تعالوا على طريقتنا السابقة، أولا نقرأ المتن أو نقرأ الشرح. أقول هذا تمهيد مقدمة، هذا تمهيد مقدمة يعلم منها، من هذه المقدمة جواب الشك الرابع. ولما كان خب على الطريقة بعد، أولا لابد أنه فد تعبيرنا العراقي مولانا، فالشكبان من الكلمات والاتهامات تقدم حتى يأتي ماذا؟ حتى يبدي الجواب. هو ادخل على البحث مباشرة، هذول قصور أفهامهم، وهذول ما يفتهمون، وهذول أطفال، وهذول مجانين، هذول لابد نأخذ بأيديهم. ماكو يا أخي ضرورة آخر. على شنو هذا المنطق اللي هو منطق في الكتب العلمية، وعندما اجى الى السياسة والى الثقافة تجده ماذا؟ تجده ايضا بنفس الطريقة، وهو انه بدل ما انت تطرح نظريتك والاخر يطرح نظريته والامر موكول الى الناس ينتخبون وصندوق الاقتراع هو اللي يعين. لا، اولا وبيان المراد يتوقف على مقدمات، وهاي المقدمات مولانا احكي كما تريد، الكلام الكلام. قال ولما كان منشأ تلك الشبهة، التفتوا جيدا، بمجرد، وهذه طبعا طبيعة موجودة عندنا، اقبلوا يا إخوان، بمجرد أن نبدأ نشكل، بدل ما أن نفترض سؤال ومنطقي ولا بد أن نتعاطى معه نتعامل معه أنها شبهة أولا مباشرة، وإذا صارت شبهة إذن هو ماذا؟ لم يصل إلى الحقيقة، وأنت الواصل إلى الحقيقة والآخر، مع أنه ماكو ضرورة. هسه التفتوا شلون يرد يدخل المقدمة. يقول ولما كان منشأ تلك الشبهة إنما هو قصور أفهامهم، باعتبار أنه هو عدى آية من القرآن أو نصك من الله، هو فهمه عالي والمشكل مستشكل ماذا؟ فهمه ماذا؟ قاصر. إنما هو قصور أفهامهم عن إدراك ما بعد عن المحسوسات من المراتب. هاي مشكلتهم الأولى، هذول حسيين ماديين ولا يستطيعون إدراك ما وراء الحس والمادة لاعتياد أذهانهم بالمحسوسات، مع أن المستشكلين أنتم تعرفون المستشكلين هم فلاسفة المشاء، يعني المستشكلين مو ناس بقال في الشارع حتى نقول مأنوس بالمحسوسات. المستشكلين هم فلاسفة المشاء اللي هم في المسائل العقلية إن لم يكونوا أقوى من غيرهم فليسوا هم ماذا؟ أضعف من غيرهم لاعتياد أذهانهم بالمحسوسات وما يجري مجرى المحسوسات من المراتب القريبة إلى المحسوسات. فلا بد من المقدمات المنبهة. إذن على هذا الأساس لا نستطيع أن نتكلم معهم بمنطق البرهان وبيان الحقائق، وإنما نحاول ماذا؟ أن نقرب إليهم المسائل من خلال الأمثلة، وتلك الأمثال نضربها للناس. فلا بد من المقدمات المنبهة والتمثيلات المقربة لهم تلك المراتب. يا مراتب، يعني المراتب العقلية التي هي أبعد من الحس، أقول هي أقرب إلى الحس. المراتب العقلية بعمومها أقرب أبعد من الحس. من هنا لا بد أن نضرب لهم أمثلة حتى من خلال هذه الأمثلة نقربهم إلى المراتب المعنوية والعقلية. عسى أن يتجاوزوا عما وقعوا فيه من القصور. جيد، خب لماذا لا تستعمل البرهان هنا؟ يقول باعتبار البراهين هنا فقط بصدد رفع الامتناع وليس بصدد إثبات الوقوع، إذن لا تنفعنا كثيرا. مرة نريد أن نقيم البرهان على الوقوع، بعد ذلك سيأتي منه البيان. يقول أساسا هذه الرسالة ليست لإثبات الوقوع، هذه الرسالة أولا وأخيرا موضوعة لإثبات الوحدة الشخصية وما يتفرع عنها. أما تفاصيل نظام الإمكان ما هو برهانه هذا موكول إلى الكتب الفلسفية والأبحاث الحكمية، لا نريد أن ندخل فيها. وإذا لا نريد أن ندخل في التفاصيل، فقط بيان القواعد العقلية العامة، فهذه فقط ترفع المنع ولكنه لا تثبت ماذا؟ لا تثبت الوقوع، لأن الإمكان أعم من الوقوع. وإذ كان هذا الموضع مما ليس للمقدمات البرهانية فيه، هذا الموضع كثير دخل، فإنه غاية ما يمكن أن يستفاد من المقدمات البرهانية رفع امتناعه وإمكان ماذا؟ ثبوته. إذن من هنا تجد أن الماتن وتبعا له الشارح بعد لم يدخل في البحث الفلسفي أو البحث العقلاني والبرهاني، وإنما حاول أن يقرب تلك الحقائق من خلال الأمثلة. اقتصر المصنف، وإذ كان هذا الموضع كذا جوابه، اقتصر المصنف ها هنا على صورة تمثيلية تفيد ذلك. فإن كان المتعلم من ذوي الفطانة والذوق السليم يكفيه لو يكفيه، شنو بحسب اللغة شو يصير؟ ها جواب وام جواب بعد يكفي. فإن كان المتعلم من ذوي الفطانة والذوق السليم يكفي، باعتبار انه جواب، فإذا كان جواب ولا يكون مجزوم، فإذا صار مجزوم بعد يكفيه ما يأتي. وإلا فكثرة المقدمات والبراهين. طيب إذن الآن المقدمة هواي واتضحت، التفت لي جيدا، شنو المقدمة؟ إذا وافقتني فأنت شنو؟ فمن ذوي الفطانة والعقل وكذا. إذا ما وافقتني فأنت شنو مولانا؟ مبتلى بالقصور ومحسوسات إلى آخره. بتضح بعد أكو مجال للبحث لو ما أكو مجال للبحث، بعد مو حوار، وإنما هو ماذا؟ أنا أقول اقبل، فإن قبلت فأنت من أهل العقل والفطانة والذوق السليم وإلى غير ذلك. أما إذا ما قبلت ها مو لك رأي ولي رأي، لا 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 أبدا، أصلا أنت عندك قصور مقدمات ما مفتهمة مبتلى بالماديات. هذا المنطق تعالوا مولانا نضعه على جانب. جيد، فإن كان كذا وإلا فكثرة المقدمات والبراهين أيضا ليست تغني وهي جيد. تعالوا هسه المقدمة، هذه كلها نصف صفحة، كانت قلت لكم بأنه هذه تمهيد مقدمة، ولكن هاي المقدمة بها هاي المقدمات. أما المقدمة، شنو المقدمة اللي أكو لها ضرورة؟ وهي أن الطبيعة المطلقة التي تشمل النوع العيني منها، من هذه الطبيعة والعقلي،
إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا النفس الرحماني موجود يشمل جميع ماذا؟ جميع الحضارات الخمس، يشمل العلمي والعيني. والعلمي يعني ما يرتبط بالصقع الربوبي بما له من المراتب، والعيني بما له ماذا؟ بما له من المراتب. إما نفسر الطبيعة المطلقة بهذا المعنى، مرادنا من الطبيعة المطلقة بعد الصير ماذا؟ النفس الرحماني، ولعله في العبارات اللاحقة أيضا سيأتي منه هذا البيان، مراده من مطلق الوجود يعني أو الطبيعة المطلقة يعني ماذا؟ ها؟ النفس الرحماني، وسيأتي بيانه. أو لا، مراده من الطبيعة المطلقة كما أشار إليه في مقدمة شرح الفصوص، أشار إليه شو اسمه؟ مقدمة القيصري، بل أشار إليه بأنه أساسا ذيك الهوية التي هي لا بشرط مقسمي شاملة للوجود الخارجي وللوجود ماذا؟ وللوجود العقلي. ولكن سياق البحث كما سيتضح يريد ماذا؟ يريد الطبيعة المطلقة يعني مطلق الوجود الذي هو النفس الرحماني، وستأتي الإشارة إليه. والأمر هنا سهل واقعا لا يترتب عليه أثر. المهم يقول أن الطبيعة المطلقة التي تشمل النوع، ومرارا ذكرنا ليس المراد من كلماتهم النوع هنا ما يقابل الجنس، لا لا، مرادهم يعني تلك الحقيقة المتحصلة في الخارج، النوع. وبعد ذلك أيضا لأنه في متن في أصل المتن، وأما الطبيعة النوعية، مو مراد النوع في قبال ماذا؟ في قبال الجنس أو الفصل، لا لا لا، وإنما مراده تلك الحقيقة المتحصلة. أن الطبيعة المطلقة التي تشمل الطبيعة المطلقة للوجود، يقول كما في الحاشية يعني نسخة أخرى، التي تشمل النوع العيني منها من تلك الطبيعة المطلقة والعقلي، العيني وماذا؟ والعقلي. وهذا واضح لأنه كما تعلمون أن الوجود ينقسم إلى، إذا أردنا أن نتكلم بلغة الفلسفة، أن الوجود ينقسم إلى خارجي وإلى ماذا؟ وإلى ذهني. فالآن نتكلم في الوجود ماذا؟ في الوجود العيني، في الوجود الخارجي، في قبال الوجود العقلي وقبال الوجود الذهني. يقول أن الطبيعة المقتضى المطلقة لما اقتضت بمقتضى تلك الحركة الحبية الوجودية الظهور العيني. هسه من هنا يتضح لكم لماذا أنا احتملت احتمالين، لأنه هذا اقتضاء الحركة الحبية الوجودية الظهور العيني مرتبط بأي شيء؟ مرتبط بالهوية المطلقة، ها؟ وإن كان أيضا يمكن تصحيحه على ماذا؟ على النفس الرحماني أيضا، كلاهما يمكن على أي الأحوال. لما اقتضت بمقتضى تلك الحركة الحبية الوجودية الظهور العيني تعينت بالتعين العيني. وبينا مرارا أساسا ما هو المراد من كلماتهم من ماذا؟ من تعينت، يعني ذلك المطلق صار ماذا؟ صار مقيدا. تعينت يعني ماذا؟ تقيد الإطلاق، تعينت بالتعين العيني. ما هو المراد من التعين العيني؟ قال أي المشخصات الخارجية والأحوال اللاحقة للأعيان ماذا؟ في الخارج، من قبيل هذا التفاح أخذ لك، برتقالة أخذ لك، واقعا تعينت خارجا، فالآن صارت عين خارجية لها حيز، لها مكان، لها طول، لها عرض، ولها أحوال، لها لون، لها كل الأعراض المرتبطة بها من اللون والرائحة والشكل إلى آخره. إذن تعينت بالتعين العيني، يعني المشخصات الخارجية أولا والأحوال اللاحقة للأعيان ماذا؟ في الخارج. هسه ما هي؟ كالاستقلال بالوجود. التفت جيدا، هذا الاستقلال ليس هو الاستقلال المطلق، وإلا في نظام الوجود لا يوجد إلا مستقل واحد. هذا الاستقلال ماذا؟ الاستقلال النسبي، يعني من قبيل الجوهر في قبال ماذا؟ في قبال العرض. كالاستقلال بالوجود وقبول فرض الأبعاد وما يتبع الاستقلال وقبول فرض الأبعاد، فلزمت هذه الأعيان في الخارج، لزمتها ماذا؟ فلزمتها الصفات اللازمة لتلك الأحوال، لتلك الأحوال عينية. هذه الصفات صفات أيضا ماذا؟ ليست ذهنية، وإنما صفات ماذا؟ صفات عينية، كاقتضاء التحيز والتشكل وقبول الألوان والأوضاع وغيرها. خب، هذه الطبيعة المطلقة إذا تعينت بتعين عيني، هذا التعين العيني عندما نحلله نجد أنه بعض أموره مستقلة وبعض أموره ماذا؟ غير مستقلة. بعبارة أخرى، بعض أموره جوهر وبعض أموره ماذا؟ عرض، مع أنها حقيقة عينية واحدة، ها؟ ولكنها متميزة أو غير متميزة؟ متميزة. بعضها ما هو؟ بعضها جوهر، وبعضها ما هو؟ وبعضها عرض. هل لذهنك يمي؟ قال: فيحصل حينئذ من تلك الطبيعة، يا طبيعة، الطبيعة المطلقة التي تعينت بالتعين العيني، فيحصل حينئذ من تلك الطبيعة باعتبار بعض صفاتها أنواع متعينة كاملة الذات. هذه أي إلى قوله مثلا بين شارحتين كما هو موجود. فيحصل، أقرأ العبارة هكذا، فيحصل حينئذ بعد هذا التعين العيني، فيحصل حينئذ من تلك الطبيعة باعتبار بعض صفاتها أنواع متعينة كاملة الذات. ما معنى أنها كاملة الذات؟ قال: أي مستقلة في الوجود، غير تابعة لشيء في الوجود، تسمى عندهم بالحقائق ماذا؟ المتبوعة، أو سمها بالجواهر. بلي؟ على أحسنتم. ومن هنا وعلى هذا الأساس هم يأتون ويقولون بأن الله سبحانه وتعالى باصطلاح العارف أن الله هو الجوهر وما عداه ماذا؟ كله عرض. جيد، هسه هذا إن شاء الله لعله في مباحث الاصطلاحات لعله نقف على بعضه. قال: باعتبار بعض صفاتها. الآن هذه بعض صفاتها، ضمير صفاتها يعود على من هذا الضمير؟ قال: باعتبار ظهورها بحسب بعض أحوالها العينية كالجوهر ماذا مثلا. فبهذا اللحاف، أي مستقلة في الوجود غير تابعة لشيء في الوجود، تسمى عندهم بالحقائق ماذا؟ المتبوعة. هل لذهن كمي؟ نفس هذه الطبيعة المطلقة المتعينة بتعين عيني باعتبار بعض صفاتها جوهر، ويحصل باعتبار ظهورها، أي تلك الطبيعة المطلقة بلحاظ التعين العيني، ويحصل باعتبار ظهورها بحسب بعض أحوالها الأخر، يحصل ماذا؟ أنواع أخر عينية ولكن غير كاملة الذات. ما معنى غير كاملة الذات؟ أي غير مستقلة في الوجود، تابعة لشيء ماذا؟ في الوجود، تسمى عندهم بالحقائق التابعة والصور الكائنة كأقسام الكيف ماذا؟ والكم، كيف الكم والكيف. هل لذهنك يمي؟ سؤال: هذا الذي أنت قسمته إلى حصول جوهري وحصول عرضي، فبلحاظ نوع من الحصول يكون جوهرا، وبلحاظ نوع آخر من الحصول يكون عرضا. موجود بوجود واحد لو موجود بوجودين؟ شنو ظاهر العبارة؟ يريد أن أقول موجود بوجود واحد، لكن هذا لا يتنافى أن يكون بلحاظ بعض نوع نحو من حصوله يكون جوهرا، وبلحاظ نحو آخر من حصوله يكون ماذا؟ عرضا. خب جيد، عد الأعراض تصير خارج المحمول لو محمولات بالضميمة، ها؟ تصير خارج محمول، أحسن، لأنه وجود واحد ولكن بلحاظ نحو من الحصول ماذا تعبر عنه؟ جوهر. أما إذا قلنا بأنه محمول بالضميمة، وجود واحد لو وجودين، وجودين ولكن انضم أحدهما إلى الآخر بقدرة قادر، طلعت من العبارة. هذا اللي أقول بأنه أساسا مولانا كثير، هذا في درس الأصول أنا ذكرته، لأن بعض الأخوة سألني بأن سيدنا هذا اللي تحقق أنت هنا، لا الآن هذا إلك هذا التحقيق لو ذاكري الآخرين. قلت له والله أنا عادتي ودرسي من الأبحاث يعلمني أن لا أنسب إلى نفسي شيئا، لأنه لعله أنا فد مكان مطالعة هذا والآن ناسي، وباقي المطلب في ذهني بس مو باقي القائل له، فلمن أنسبه؟ أنسبه إلى نفسي. بكرة مطالع تقول لي سيدنا وهذا موجود بفلان مكان، موجود بفلان مكان، واقعا كذلك. الآن هذه عباراتهم بشكل واضح يريد أن يقول أن الطبيعة المطلقة إذا تعينت بتعين عيني بلحاظ نحو من أنحاء حصولها جوار، بلحاظ نحو آخر من حصولها، ها مو بحصول آخر، مو بحصول آخر، تكون ماذا؟ تكون عرضا. إذن العرض بالنسبة إلى الجوهر محمول بالضميمة، لو خارج محمول، خارج محمول يعني شأن من شؤون واضح صار هذا؟ جيد. قال هسه العبارة شوفوها بعد هواي تصير واضحة. قال أي المشخصات كالاستقلال إلى آخره فلازمتها وغيرها، فيحصل حينئذ من تلك الطبيعة، التفت، طبيعة واحدة بلحاظ تعين واحد، فيحصل حينئذ من تلك الطبيعة باعتبار بعض صفاتها أنواع، ويحصل باعتبار ظهورها بحسب بعض أحوالها الآخر ماذا؟ أنواع. إذن نسبة العرض إلى الجوهر ليست بنحو الوجود انضم إلى وجود آخر، بل العرض شأن من شؤون ماذا؟ شأن من شؤون الجوهر. طبعا أنت عندما تنطي هاي المقولة إلى فيلسوف، إلى محقق مثل ملا صدرة، افترض حتى العرفاء ما لم يقولوا بالحركة الجوهرية، بس هذه إشارة قوية له أنه اتجه بهذا الاتجاه أو لا؟ نعم، لأنه واضح، لأنه من غير الحركة الجوهرية لا معنى لأن تكون الأعراض محمولات ماذا؟ خارج محمول، لأنه إذا لم تكن حركة جوهرية لا معنى لأنه هو يتحرك فيكون هذا العرض له، لا يمكن هذا على أي لحظة. ولما كان الوجود العقلي، خب جيد، هذا بالنسبة إلى النوع العيني، يعني الطبيعة المطلقة بلحاظ النوع العيني. ماذا تقول في الطبيعة المطلقة بلحاظ النوع العقلي؟ يقول لا، النحو العقلي ما لها أيضا مرجعه إلى النوع ماذا؟ إلى النوع العيني، لأنه هذه بالقياس إلى الخارج تكون ماذا؟ تكون عقلية ذهنية، أما بلحاظ نفسها ذهنية عقلية وخارجية أيضا، العقل وما فيه أيضا نحو من أنحاء الخارج. يقول ولما كان الوجود العقلي الذي هو القسم الثاني من التعين، ولما كان الوجود العقلي من حيث هو كذلك، التفت، يعني لا من حيث مقايسته إلى غيره، من حيث هو كذلك داخلا في هذا القسم، يا قسم هو العيني داخل فيه لأنه غيره ما تعرض له بالاستقلال، لأنه ما ذكره في العيني يجري أين؟ في العقلية أيضا. ما تعرض له بالاستقلال فحصل نقطة انتهى، فحصل للوجود العيني. الآن رجع إلى المطلب، هذه كان كأنه جملة دفع دخل مقدر، أنت تكلمت عن الوجود العيني أو التعين العيني، فلماذا لم تتكلم عن التعين العقلي؟ قال التعين العقلي بما هو كذلك مرجعه إلى التعين ماذا؟ العيني. رجع إلى المطلب، نقطة، فحصل للوجود العيني بهذا الاعتبار نوعان مترتبان، طبعا هو موجود مرتبان ولكن في الحاشية يقول ماذا؟ مترتبان، ولعله أيضا ماذا؟ أصح. فحصل للوجود العيني بهذا الاعتبار، بالاعتبار الذي بينه وهو بلحاظ بعض صفاتها كذا وبلحاظ بعض صفاتها كذا، نوعان مرتبان أو مترتبان في الظهور، متميز كل ما في الظهور الأعلى من الحقائق الجوهرية، مراد من الأعلى باعتبار أنه متبوع، ومراد من الأسفل باعتبار أنه ماذا؟ تابع. هذا الأعلى والأسفل الوجودي باعتبار أنه المتبوع أشرف وجودا ممن؟ من التابع. متميز كل ما في الظهور الأعلى من الحقائق الجوهرية عن كل ما في الظهور الذي يليه وتحته من الصور ماذا؟ العرضية. جيد، إذا عرفت هذا، إذا عرفت هذه المقدمة، الآن قال أنه نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج تمهيد مقدمة يعلم منها جواب الشك الرابع. هسه هاي المقدمة بينها تعال. إذا عرفت هذا فاعلم أنه إذا أمكن أن يحصل للوجود المقيد العيني، لماذا صار مقيد؟ باعتبار أنه أداك المطلق ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى هذا المقيد وإلى ماذا؟ وإلى ما يقابله، لأنه هذاك الوجود المطلق أو النفس الرحماني خب ليس له هذا القيد، له هذا القيد وهذا القيد وهذا القيد وهذا القيد. إذا أمكن أنه إذا أمكن أن يحصل للوجود المقيد في قبال الوجود المطلق، إذا أمكن أن يحصل للوجود المقيد العيني مرتبتان كليتان، مع أنه هو وجود واحد مقيد ولكن له مرتبة وله مرتبتان، تبين أنه له مرتبتان جوهر وعرض، مرتبتان في التابعية والمتبوعية، متميز كل ما في المرتبة العليا من هذا الوجود المقيد عن كل ما في المرتبة السفلى من ذلك الوجود. إذا كان الأمر كذلك في هذه المقدمة في هذا المثال، الآن تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى الممثل. فليكن حصول مثله للوجود المطلق، هذا المطلق بناء على ما قدمناه يعني النفس ماذا؟ النفس الرحماني. فليكن حصول مثله، فليكن حصول مثله للوجود المطلق الشامل، الشامل لأي شيء هذا الوجود المطلق له، أي للوجود المقيد العيني ولما يقابل الوجود المقيد العيني الذي هو الوجود العقلي. واضح العبارة؟ قال إذا كان الأمر فيما ذكرناه في المثال، فليكن الأمر في الوجود المطلق. ما هو الوجود المطلق؟ الشامل له، الشامل للنوع العيني منها والعقلي، باعتبار أن العقلي يقابل ماذا؟ يقابل العيني. الوجود المطلق الشامل له، أي للمقيد ولما يقابل المقيد ماذا؟ أجدر وأحرى. فتأمل هذه النكتة يظهر لك الفرق بين الصورتين. ما هو المراد من الصورتين؟ تارة نحمل هذا الكلام على الصورتين، يعني الصورة الجوهرية والصورة العرضية، باعتبار أنه تقدم صورة جوهرية وصورة ماذا؟ عرضية. ولكن الشارح ما يقبل هذا، في عبارة المتن ماكو إشارة، ولكن هو يفسر الصورتين بهذا البيان، التفتوا جيدا. يقول فتأمل هذه النكتة يظهر لك الفرق بين الصورتين. ما هما الصورتان؟ أي مطلق الوجود بالقياس إلى الوجود المقيد العيني. إذن الصورة الأخرى ما هو؟ الصورة الأولى مطلق الوجود، الصورة الثانية ها؟ الوجود المقيد العيني، إما هذا وإما ذاك. فإذا اتضح لك هذا يأتي جواب الشك الرابع، فيظهر لك الفرق بين العالمين. خب أي عالمين؟ حقيقة عالمان، لو أن احنا قلنا حضارات خمس ياهو من؟ يقول لا، احنا كان عندنا في التقسيم أولي، ثم كان عندنا في طول التقسيم الأولي تقسيم ماذا؟ ثانوي. قلنا أولا ينقسم إلى عالم المعنى وعالم ماذا؟ العين، عالم الغيب وعالم ماذا؟ وعالم الشهادة. ثم جئنا إلى عالم الشهادة، قسمناه إلى ماذا؟ إلى عالم العقل، وإلى عالم ماذا؟ وإلى عالم المثال، وإلى عالم الشهادة. من هنا ليصير عندك خلط، هذا عالم الشهادة له اصطلاحان. تارة يطلق عالم الشهادة في كلمات العرفاء ما يقع في قباله ماذا؟ عالم الغيب، يعني عالم الأعيان الثابتة، يعني عالم الصقع الربوبي. وأخرى يطلق عالم الشهادة ويقع في قبال ماذا؟ عالم المثال وعالم العقل. وإحنا عادة ولعل الآيات القرآنية أيضا من تستعمل الشهادة تستعمله بالمعنى الثاني، يعني الشهادة يعني المشهود بالحواس، يعني الشهادة في قبال الملكوت، يعني في قبال المثال والعاقل، مو الشهادة بما يشمل عالم المثال وعالم ماذا؟ وعالم العاقل. يقول: فيظهر لك الفرق بين العالمين، فإن عالم المعاني أيضا، إذا يتذكر الإخوة قلنا بأن التعبير عن عالم الغيب بالعالم تعبير ماذا؟ تعبير مسامحي، وإلا عالم الغيب ليس عالما بالمعنى المصطلح لأنه ليس علامة لشيء. فإن عالم المعاني هو الوجود المجرد، الآن ده يفسر مو قال يتضح لك الفرق بين الصورتين، صورة الوجود المطلق وصورة الوجود ماذا؟ المقيد. الآن يريد أن يبين صورة معنى الوجود المطلق، يقول: الوجود المطلق يعني الوجود المعرى عن أي قيد وعن أي صورتين، وهذا ليس إلا في عالم ماذا؟ إلا في عالم الغيب، يعني إلا في الصقع الربوبي. فإن عالم المعاني الذي هو مطلق الوجود بالقياس إلى ماذا؟ إلى الوجود المقيد. فإن عالم المعاني هو الوجود المجرد عن التعينات الصورية والمشخصات العينية، لا توجد هناك صورة ولا يوجد هناك ماذا؟ وجود خارجي في قبال ماذا؟ الصقع الربوبي. وذلك لأن حصول الشيء في الكون المطلق إنما يكون أي ماذا؟ بحسب الإطلاق. يعني حصول الشيء في عالم المعاني إذا كان هناك يوجد مع الصورة أو بلا صورة، ها؟ بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. هناك بعد لا توجد صور، فإذا لم تكن صور يوجد وجود أو لا يوجد وجوده الخاص؟ أيضا لا يوجد. فلهذا عبر عنه بالوجود المطلق أو مطلق الوجود المعرى عن الصور والمشخصات ماذا؟ العينية، اللي هو عالم المعنى. وذلك لأن حصول الشيء في الكون المطلق يعني في عالم المعنى، ها، إنما قيد المعنى بأنه مطلق. لماذا؟ باعتبار لا أنه صورة ولا وجود خارجي، يعني ولا وجود عيني مختص به. وذلك لأن حصول الشيء في الكون المطلق إنما يكون بحسب الإطلاق. الشيء في عالم المعنى يوجد بحسب التقييد صورة ووجودا، أو بحسب الإطلاق، يوجد بحسب الإطلاق لا التقييد صورة أو وجودان، أي مجردان. ما معنى بحسب الإطلاق؟ أي مجردان عن تعيناته العينية، يعني هذه الحسية والعقلية والمثالية. هذه إشارة إلى المراتب الثلاث في عالم الشهادة. إذن اتضح معنى الإطلاق عندهم، يعني المجرد عن التعينات الحسية والمثالية والعقلية. وسائر ما يتبعها، سائر ما يتبع هذه التعينات الحسية والعقلية والمثالية من الصور، لأنه في النتيجة إذا كان وجودا حسيا له نحو من الصور، إذا كان وجودا مثاليا له نحو من الصور، إذا كان تعينا عقليا له نحو ماذا؟ من الصور. فما يكون في عالم المعاني، يعني في الغيب، عالم الغيب، عالم الصقع الربوبي، فما يكون في عالم المعاني من الموجودات يكون معرا عن تلك المشخصات. كل المشخصات المرتبطة بالعينيات والتعينات الصورية وغيرها. أما دون ما يكون في عالم الشهادة والمثال، هذا يا شهد أحسنت بقرينة عطف المثال عليها، أحسنت. لا لا لا، قول دون ما، أنا ما أقول دون ما يكون في عالم الشهادة والمثال منها، أي من تلك التعينات. لأنه التفتوا جيدا، أساسا الصور وين موجودة؟ موجودة في عالم الشهادة وعالم ماذا؟ وعالم المثال. أما العقل بيصور لو ما بيصور؟ ما بيصور. لذا هو أما تقيد عالم الشهادة وعالم المثال بها من المشخصات، فإنه لا بد أن يكون محفوفا بها، أي بهذه المشخصات. يا مشخصات، المشخصات الحسية والمشخصات المثالية. واضح إلى هنا؟ إذن الشارح قال صورتان، ما هي الصورتان؟ الصورة الأولى مطلق الوجود وقال هذا لا ينطبق إلا على عالم المعنى. الثاني المقيد، وما هو المقيد؟ يقول هذه العوالم الثلاث. فظهر أن الفرق بين عالم المعاني والشهادة، هيا شهادة بالمعنى الأول، أحسنتم، هذا هنا مطلق مراد، لأنه جعله في قبال المعنى بمعنى الغيب في قبال المعاني. فظهر أن الفرق بين عالم المعاني والشهادة كالفرق بين المطلق الذي هو عالم المعاني والمقيد الذي هو عالم ماذا؟ عالم الشهادة، بتعيناته الثلاث من العقلية والحسية والمثالية. خب الآن هنا يرجع إلى أن يفسر، يقول أنت من أول الأمر بدأت الطبيعة المطلقة، ثم قلت مطلق الوجود، ثم قلت ماذا، ثم قلت بأنه وجود مطلق، ثم هذا يا مطلق اللي أنت تتكلم عنه، لأنه إحنا المطلق عندنا إما مطلق هو اللا بشرط المقسمي، إما مطلق هو اللا بشرط ماذا؟ القسمي. أنت تتكلم عن المطلق يا مطلق هذا. إذا يتذكروا الإخوة كان عندنا آخر بحث لبيان النفس الرحماني، قلنا الفرق بين إطلاق النفس الرحماني وإطلاق الهوية المطلقة، ما هو الفرق بينهما؟ قلنا في الهوية المطلقة لا بشرط، أما في النفس الرحماني الإطلاق ماذا؟ بشرط. واضح هذا؟ تذكروا الآن يشير إليه مباشرة، يقول وينبغي أن يفهم أن المطلق ها هنا هو الشامل للعيني والعقلي، يعني ماذا؟ يعني بشرط الإطلاق، كما أشار إليه آنفا في صدر المقدمة، للمطلق الحقيقي، فإن المطلق الحقيقي له نسبة ويحصل فيه شيء أو لا يحصل فيه شيء، أساسا لا نسبة له مع شيء ولا يحصل فيه شيء، للمطلق الحقيقي فإنه يمتنع حصول شيء فيه، أي في المطلق الحقيقي. هسا لماذا جاء بهذه العبارة يمتنع حصول شيء فيه؟ لأنه قبل خمسة أسطر، تعالوا معنا، 1 2 3 4 5 6 7، قبلها بخمسة سبعة أسطر، قال وذلك لأن حصول الشيء في الكون المطلق، يقول هذا المطلق ليس هذاك المطلق الحقيقي، لأن المطلق الحقيقي يحصل فيه شيء أو لا يحصل، لا يحصل فيه شيء، إذن مرادنا من المطلق يا مطلق مطلق النفس الرحماني لا مطلق الهوية الحقيقية، فإنه للمطلق الحقيقي، فإن المطلق الحقيقي يمتنع حصول شيء فيه. ثم إن هذا الكلام، التفت جيدا، هسه رجع إلى المثال، قال إذن احنا حديثنا في المثال وإلا ما أقمنا البرهان. ثم إن هذا الكلام وإن كان في غاية الجهد في هذا المقام، لكن إنما يدل على وجود ذلك العالم إجمالا، عالم ماذا؟ عالم المعاني، يدل ولا دلالة له على حقيقته أصلا، فلهذا أحال تحقيق القول في ذلك العالم إلى الحكمة ماذا؟ إلى الحكمة المنيعة. يعني احنا الآن ما داخلين أن نثبت ما هي الحضارات، ما هي خصائصها، ما هذا عالم المثال، ما عالم هذا، أبدا لا علاقة لنا، فقط نريد أن نبين ماذا؟ أن هناك عوالم بنحو ماذا؟ بنحو الإجمال، والحمد لله.